أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام في النصف فيما بين رواية قطب الدين الرواندي ورواية عمرو بن حمزة. بقي النصف بين أو العلاقة فيما بين رواية قطب الدين الرواندي ومرفوعة الزمارة، وبه يتم البحث. وحاصل الأمر أنه طارة النبل على أن رواية لأن المرفوعة بالنسبة للشهرة لم تتعرض للشهرة الفتوائية، وإنما الشهرة الروائية لي في مقام تمييز الحجة عن لا حجة فيها، فتكون فقط تعرضت لمرجحين: المرجح الأول اللي هو صفات الراوي، والمرجح الثاني هو مخالفة العقل. بينما رواية قطب الدين الرواندي تعرضت أيضا لمرجحين، لكن موافقة الكتاب ومخالفة. فالمرجح الأول في رواية قطب الدين الرواندي هي موافقة الكتاب، أما في المرفوعة مرفوعة زرارة اللي هو صفات الظهر، والمرجح الثاني فيهما اللي هو مخالفة العامة فيه. فإذا ما كان الأمر حينئذ كذلك يحصل التعارض، يعني تارة نقول أنه في جمع عرفي بينهما، بحيث أنه لو ألقي على مخاطب واحد هذا الكلام، يعني مرة قال له أنه في عندنا خبران متعارضة، مرة قال له خذ بموافق الكتاب، مرة أخرى قال له خذ بأوثقهما أو بأعدلهما وأوثقهما عندك في الحديث. إذا فاهم منهم أنه لا، عرضية المرجحين وعدم طولية فيما بين المرجحين والتراتبية، إذا فاهم إذا معنيت أنه هو موسع عليه، وبأي من المرجحين حينئذ أخذ يمكن حينئذ أن ينفي حالة استحكام التعارض في البحث، فيكون هنالك يمكن الجمع العرفي فيما بين مش الروايتين المتعارضتين، فيما بين هذين المرجحين اللي اشتمت عليه رواية قطب الدين الرواندي ومرفوعة زرارة. وإلا إذا لم يفهم منه حينئذ أنه موسع عليه في مقام التخيير، في مقام الترجيح، موافق الكتاب أو الأخذ به صفات الراوي، يكون هنالك تعارض مستقر ومستحكم فيما بينهما بنحو العموم الواجه بين رواية قطب الدين الرواندي في المرجح الأول الموافق الكتاب، ورواية ومرفوع زرارة للمرجح الأول هو صفات حينئذ الراوي. إذا ما تعارضوا حينئذ في المقام، النتيجة شو راح تكون؟ النتيجة راح تكون أنه بالتالي يكون هنالك عرضية فيما بين المرجحين، أعني الترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بصفات الراوي. فإن كان هنالك حينئذ وجود لهذا المرجح، لا تصل النوبة إلى ترجيح بمخالفة العقل. وإلا فحينئذ يعني نيتهم استويا في البيت، سواء موافقة الكتاب أو الترجيح بالصفات، حينئذ تصل النوبة إلى الترجيح مخالفة العمل اللي اشتركت فيه كل من المقبولة والمرفوعة مرفوعة زرارة فيه. إلا أنه في المقام لابد من الإشارة إلى نقطتين، وحاصل هذه النقطة وهي أنه لو كان أحد الخبرين حينئذ موافقا للكتاب، واضح ما في صفات حسب بالنسبة له، والخبر الآخر كان يجتمع على صفات الراوي ولم يكن فيه موافقة للكتاب، هلا مش رح نقول مخالف للكتاب، لكنه لم يكن موافقا للكتاب، مضمون وليس موافقا، ليس عليه شاهد حينئذ من الكتاب فيه. فهل حينئذ والحال هذه تصل النوبة إلى الترجيح موافقة مخالفة العامة أو لا؟ يعني بعبارة أخرى، الترجيح بمخالفة العامة اجتمعت عليه رواية قطب الدين الرواندي و المرفوع، قلت المقبولة بشوالة رواية قطب الدين الرواندي والمرفوع، هذا حينئذ ترجيح موافقة العامة بعد انعدام كلا المرجحين أساسا أو لا بعد تكافؤ المرجحين حينئذ في المرتبة السابقة. يعني رتبة الترجيح بمخالفة العامة إذا ما تكافأ الترجيح موافق الختام والترجيح بالصفات حينئذ تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة مثلا في البحث، أو أنه لا، الترجيح بمخالفة العامة إنما يصار له بعد فقد الترجيح بموافقة الكتاب وبصفات الراوي. يعني قد يكون في عندنا في أحد الخبرين المتعارضين كان موافقا الكتاب في مزية للترجيح اللي هو موافق الكتاب، والآخر لم تكن فيه هذه المزية، ليش؟ لأنه لم يكن موافقا الكتاب، لم يكن عليه شاهد من كتاب الله، ولكن الآخر لا مش مخالف، ولكن الآخر كان فيه الترجيح بصفات الراوي كان أصدق حديثا من الأول، الأول لم يكن حين أصدق، فكانت صفات الراوي موجودة في أحد الخبرين المتعارضين، موافق الكتاب موجودة في الخبر الآخر، كان موافقا لكنه ما فيه مزية بالنسبة للصفات، والآخر كان أصدق حديثا بخلاف الأول لكنه لم يكن موافقا لي، مش رح نقول مخالف للكتاب، لم يكن موافقا للكتاب في البحث. هنا حينئذ ما هو الموقف؟ ليش؟ لأنه أي متى نصل بحسب التصنيف لرواية قطب الدين الرواندي ولي مرفوع عن زرارة إلى الترجيح مخالفة العامة؟ إذا فقد المرجحان اللي هو صفات الراوي بحسب مرفوع زرارة وموافق الكتاب بحسب رواية قطب الدين الرواندي. طيب لو كان أحد الخبرين واجدا لي أحد المرجحين اللي هو موافقة الكتاب والآخر حينئذ واجب للمرجح الموجود في رواية في مرفوع زرارة اللي هو حينئذ صفات الراوي كان أصدق حينئذ حديثا، هنا ما هو الموقف في البحث؟ إذا فهمنا من سواء رواية قطب الدين الرواندي أو مرفوع زرارة أن الترجيح بمخالفة العامة بعد فقد الترجيح بموافقة الكتاب أو مزية صفات الراوي فما توصل النوبة حينئذ النوبة. أما إذا فهمنا منها أنه لا، لو تعطل العمل به يعني فقدت حينئذ المزية، بمعنى لأنه هيدا إما معنى أنه استوت المزية فيهما معا، اثنين كان موافقين للكتاب أو اثنين كان راويهما أصدق حديثا مثلا في البيت، هذا المعنى إذا أريده فسحته لا تصل النوبة إلى الترجيح مخالفة العامة، ليش؟ لأنه أحدهما فيه مزية مش موجودة في الآخر، ما في تساوي في مزية موافق الكتاب والصفات الراوي في كلا الخبرين، وإنما الموجود في أحدهما موافق الكتاب والموجود في الآخر مزية حينئذ صفات الراوي مش مخالفة العامة، لحتى فلا تصل النوبة إلى الترجيح مخالفة العامة فيه. إذا حصل نعم إذا قلنا بأن المرفوعة متعرضة فقط للترجيح موافق الكتاب للترجيح بالصفات الراوي ومخالفة العامة، وإنما مضافا لها الترجيح بالشهرة، حملنا الشهرة على الشهرة الفتوائية وليس الشهرة الروائية لتمييز الحجة عن لا حجة فيها، لأن هنا حينئذ سوف تختلف، رح يكون عندنا ثلاث مرجحات بالنسبة لي المرفوعة ومرجحان بالنسبة لرواية قطب الدين الرواندي، موافق الكتاب مخالف العامة، هون لا، الشهرة وصفات الراوي ومن ثم شبه مخالفة العامة فيها. حينئذ نقول أنه لا تصل النوبة إلى ترجيح مخالفة العامة إلا بعد انعدام الترجيح بثلاث أمور، أولا موافق الكتاب، مش أول يعني جبت ثلاث أمور لعل نحو التقييم، موافق الكتاب والشهرة الفتوائية في البيت ومسألة حينئذ صفات الراوي، وقت بتنعدم هودة ساعتها تصل النوبة إلى الترجيح حينئذ بمخالفة العامة، وإلا من دون ذلك لا معنى للترجيح حينئذ بمخالفة العامة، يعني كان واحد منها حينئذ موجودا في الرتبة الأسبق لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة، كل ذلك بحسب مقتضى الترتيب الذي اجتمعت عليه رواية قطب الدين الرواندي و مرفوع زرارة على القول باعتبار كل من الروايتين في البحث. ثم بالنسبة للمرجح الأول اللي هو الشهرة المرفوعة وموافق الكتاب بالنسبة لرواية قطب الدين الرواندي نفس الكلام الذي أشرنا، إذا فهمنا ابتداء العرضية فيما بين المرجحين ما عادش في عنده مشكلة، وإلا فبيكون تعارض نحو العموم من وجه في البين وتكون النتيجة هي عرضية حينئذ الترجيح بوافقة الكتاب مع الشهرة، مش مع صفات الراوي، لأن دخلنا الشهرة بالحساب وحملناها على الشهرة الفتوئية وليس الشهرة الروائية لتمييز الحجة عن اللا حجة، وإنما الشهرة الفتوئية في البيان. هذه صارت واضحة ومكررة كثيرا. إنما ندخل الآن في مطلب آخر، هذا مطلب أيضا مهم في البيان. حاصل هذا المطلب وهو أن الترجيح إذا موافقة المخالفة العامة وموافقة العامة بمخالفة العامة، هل هذا المرجح فقط وفقط في صورة العلم بأنه صدر الحكم عن الإمام تقي؟ يعني هل مثلا يعد أنه الإمام ما فيش حد معه وما في شخص يتقي منه، ولا الإمام بده يفقد لي مثلا حكم على خلاف حينئذ الواقع واضح يكون هذا الحكم، لأنه بعدين أني هذا الحكم التزم به، وإذا التزم به سوف أعرف فأؤخذ حينئذ ذلك الحكم، كما في بعض الروايات أنه الإمام دب بينهم الخلاف حتى لا يعرفوا فيؤخذوا في البحر. كذلك هنا أبدو شيء يبين الحكم الواقعي مش للاتقاء هلا، لأنه بعدين أني لح أتصرف على طبق الحكم الذي أوضحه للإمام، وبالتالي سوف يعرف بذلك الحكم فيؤخذ حينئذ به في البحر. واضح؟ لا، لم يكن الأمر أصلا أساسا لم يكن هناك شخص ثالث حتى يتقي منه الإمام، ولا بالمستقبل بده يتقي من تصرفي ولا أي شيء في البين، فأظهر ذي حكم. هذا الحكم كان موافق للعامة، يعني قطعت أنه لم يصدر هذا الحكم على جهة التقية في البين. واضح؟ واتقاء وتوسعة على المكلف وتسهيلا عليه في البحث، وإنما صدر هذا الحكم لبيان الحكم الواقعي، ولكنه كان موافقا للعامة. وكان هنالك خبر آخر صدر أيضا عن الإمام عليه السلام كان شبه مخالفا للعامة في البحث. هل هذا السؤال، هل مسألة الترجيح موافقة ومخالفة العامة فقط وفقط في المواطن التي يحرص فيها أن هذا الخبر صدر عن الإمام تقيتان، واضح، أو أنه لا، حتى لو كان الخبر لم يصدر تقيتان صدر بيان الحكم الواقعي ولكنه أحد الخبرين كان مخالفا للعامة والآخر موافقا له، فيؤخذ بالمخالف ويترك الموافق؟ ليش؟ لأن الخلاف في رجدهم على ما سوف يأتي الإشارة له. واضح؟ أو الرجد في خلافهم. الروايات التي بأيدينا هي روايات عديدة في الباب، تسعة من أبواب صفات القاضي، جملة أحاديث سوف نشير لها تتعرض لهذا المطلب. طيب، الرواية الأولى وهي الرواية الثالثة في الباب، وهي رواية الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن نضر الخفة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرف أن لا نقول إلا حق، من عرف أن لا نقول إلا حقا فليكتفي بما يعلم منا، فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك، يعني صدر منه مش إنه ما صدرش، فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه. يعني مثلا على سبيل الفرض قد نفترض أنه أمر بالسجود على مثلا على وجه الأرض، واضح، بعدين لا صدر أنه لا فيك تسجد مثلا على كل شيء حتى لو كان مأكولا أو ملبوسا أو وجه الأرض في جنبه، فإن سمع منا خلاف ما يعلم سمع منا فليعلم أن ذلك دفاعا منا عنه. واضح؟ يعني هذا شو هذا صدر لجهة التقية، يعني لم يصدر من جهة بيان الحكم الواقعي وإنما صدر لجهة بيان الحكم التقية فيه. نعم، دفاعا منا عنه، هذه الرواية الأولى فيها. الرواية الثانية هذه الرواية رقم 3، الرواية رقم 13 اللي هي رواية أبي جعفر الأحول وعن علي بن الكلين عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد العبيدي عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يسعى الناس حتى يسأل ويتفقه ويعرف إمامهم ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقية، ويسعهم بدل يوطن نفسه أن يأخذوا بما يقولون وإن كان تقية، يعني الحكم الذي صدر اتقاء فعلا قد صدر من أحكام اتقائية ويأخذ بتلك الأحكام الاتقائية في قلبه. أنك مثلا تحضر مثلا جماعات، أنك بتعيد شو مثلا معهم في البين، وأنك مثلا توقف يوم عرف توقف معه وكل أعمل لي شو اسمه وأفيض من حيث أفاض الناس وكل هذا، وبتحضر جماعات وبتحضر جنائزهم وتصلي وراهم وشو من آخر. الرواية 17 مرت معنا، بتذكر رواية أبي عمرو الكناني اللي هي الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني قال: قال لي أبو عبد الله السلام: يا أبو عمرو، أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتية ثم جئتني بعد ذلك فسألت عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأي ما كنت تأخذ؟ قال: بأحدثهما وأدع الآخر. فقال: قد أصابت أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا. يعني الحكم الواقع يكون حكم متسرر به، وأما اللي يبين ظاهرا يكون اتقاء لهم ليس إلا. أيضا الرواية الثامنة من نفس الباب، بعرف عندها ثلاث روايات، الرواية الثانية والرواية ستة والروايين واثنين. الرواية الثامنة هيدا مضمونة، وعنه عن أبيه يعني علي بن إبراهيم، كلين عن علي بن إبراهيم عن أبي عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن داود بن فرقد عن المعلى ابن خنيس، قلنا يوم المشكلة بإسماعيل بن مرار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهم ما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغوا عن الحي فخذوا به. قال: نفش. ثم قال: قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم، ما منحملكم شيء أكثر من سعتكم، شيء إذن فيه هلاككم وفيه إذن الضيق عليكم فيه. أيضا الرواية الثانية وهي رواية الكلين عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: يا زياد، ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية؟ قال: قلت له: أنت أعلم، جعلت فداك. قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجر، خير له في دنيا وأعظم أجرا عند الله عز وجل. وقال وفي رواية أخرى: إن أخذ به أجر وإن تركه والله أثم، يعني عمل بخلاف وظيفته في البحر. هذه الرواية بعد أن الرواية 46 تقريبا بهالمضمون في البحر. الرواية السادسة والأربعين هي وبإسناده عن حسن الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما سمعته مني يشبه قول الناس، التفت، ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس ولا تقية فيه. هذه كلها دلت على أن جملة الأحكام صدرت لجهة التقية ولغير بيان الحكم الواقعي، ومع ذلك حينئذ ينبغي أن يؤخذ به وأنه لا يخالف. إن عمل به حينئذ كان خير لدنيا وأجر، وإن لم يعمل به أثم كما أفادت حينئذ النخمة. هلأ في عندنا رواية أخرى، لا، ليس المعيار بأن يكون هذا الحكم صدر لجهة التقية والخبر الآخر، لا، صدر لجهة بيان الحكم الواقعي في البيان حتى يكون الترجيح في الخبرين المتعارضين لذلك الحكم على هذا. حتى لو لم يصدر هذا الحكم لبيان الحكم الواقعي وذاك لجهة التقية، الاثنين صدرا لجهة بيان الحكم الواقعي ولم يكن هنالك ما يتقي به، إلا أنه كان أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا له، كل المتعارضين يؤخذ بالمخالف ويترك الموافق فيه. وفي ذلك روايات عديدة، منها رواية عمرو بن حنظلة، واضح ببلدة هيدا الرواية الطويلة إذا تتذكروا، والتي كان بحثنا فيها هذا اللي ورد حينئذ بالنسبة إليه. قال ينظر لما هم عفو، قال ما خالف العامة ففيه، ما خالف العامة ففيه الرجعة. هذه واحدة من الروايات، وهي مطلقة من هذه الناحية، يعني قد يكون لجهة بيان الحكم تقية، هذه لجهة بيان الحكم، قد يكون لا لجهة بيان الحكم تقية، مطلقة أن الرشاد في مخالفة العامة، خالف العامة ففيه الرشاد في البحر، واضح. رواية أخرى أيضا في المقام، رواية علي بن أصباط، اللي هي الرواية 23 من نفس الباب التاسع من باب صفات القاضي، وعن علي بن أحمد البرق ومحمد بن موسى البرق ومحمد بن علي بن ناجي ومحمد بن علي بن هاشم وعلي بن عيسى المجاور، كلهم عن علي بن محمد بن ناجي لواي، عن أحمد بن محمد بن خالد البرق، يعني عن أحمد بن محمد السياري، عن علي بن أصباط قال قلت للرضا عليه السلام يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفة، التفت الرواية، يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. أحد أعرف شو قال؟ فقال ائت فقيه البلد. فقيه البلد مين لحكم؟ هو على مذهب العام. ائت فقيه البلد يعني فهيمه، مش الفقيه اللي فهيم البلد، فاستفته من أمسك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. بعيدا قال فقال ائتي فقيه البلد فاستفته من أمري، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه، فإن الحق شو فيه، في خلافه فيه. ورواه الشيخ بإسناد عن أحمد محمد الباقي وإسناد إلى آخر. أيدي الرواية واضح. الرواية الأخرى اللي هي رواية الأرجاني، يعني مرفوعة الأرجاني، الرواية 24 مع الشيخ السيدي وبقية، وعن أبيه عن أحمد إدريس، يعني علي بن إبراهيم، عن أبيه عن أحمد إدريس، عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه، قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري لما أمرتكم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ أتدري لما أمرتكم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت لا أدري. فقال إن علينا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس فيه. هذه رواية من الروايات مرفوعة الأرجاني، في عندنا بعضها رواية أو روايتين اللي بتأكد أنه حتى ولو لم يكن الخبر المعارض صدر جهة التقية، عبد صدر جهة بين الحكم الواقع، عند خبر آخر صدر جهة الحكم الواقعي، لكن أحدهما كان موافق للأمر الآخر مخالف له، والموافق لم يكن تقية في قلبه، يكون الرشد في خلافه. وأخذوا يعني رواية علي بن أصباط ائت فقيها البلد اللي أنت فيها فاستفتي، إذا جابك الشيء خذ بشوه بخلافه، خذ بضده فيه. وتتم في يمكنها كلمية أو روايتين بعض